اللي تقنطرة وسط الحريب وطاحوا وانت تمام الحسبة دارت عليك النور شيل العلم وتقدم واسلك طريق أعمامك شيل العلم وتقدم واسلك طريق أعمامك شيل العلم وتقدم وللموت شد حزامك وشيل العلم يا جاسم وتصرمت أيامك وانت تمام الحسبة ودارت عليك النور وانت تمام الحسبة ودارت عليك النور
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. يدور الكلام حول دور الأسرة في التحصين العقائدي للأبناء. تكلمنا في الليلة الماضية حول الهشاشة العقائدية خلال تعريفها مظاهرها أسبابها، وهذا يعني أنه قبال الهشاشة هناك حصانة بحيث أن هذا الإنسان يكون ثابتا في قوته العقائدية ما يرجع إلى الاعتقاد بالثوابت الحقة الإيمان بالله عز وجل بالأنبياء بالقرآن الكريم بما ثبت من الحق بحيث لا توجد هناك نوع من التردد أو الاختلاف في مثل هذه المعتقدات التي على المسلم أن يعتقد بها. تبدأ هذه الحصانة من خلال الأسرة، وهناك عاملان أساسيان يساعدان الأسرة على القيام بدورها. الأمر الأول أن هذا المولود الله سبحانه وتعالى أوجده مفطورا على توحيده، بحيث أن هذه الفطرة يعني أن هذا الابن على استعداد فعلا أن يحصن نفسه عقائديا بعد أن يطور نفسه من هذه الناحية، من ناحية الأدلة التي تدل على تلك الثوابت. فإذا كان الإنسان مفطورا معنى ذلك أنه مهيئ فعلا لهذا الدور الكبير للأسرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فلا يعطى مثلا مجال للأسرة أن تعتذر، تقول الأسرة نوين هذا الأبناء لا توجد عندي هناك ما يقوم ويساعدني على القيام بهذا الدور. نقول لا، بالعكس، يعني بالعكس، هي الأسرة إما أن تقوم بتثبيت هذه الفطرة وتقويتها وتنميتها، أو أنه لا سمح الله الأسرة يكون لها دور عكسي، يولد الإنسان مفطورا ولكن أبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه في حديث آخر أو يمجسانه. فيعني الأسرة لها دور من خلال ما تساعدها الفطرة على القيام بدورها في تحصين الأبناء عقائديا. الأمر الآخر هي العلاقة الأبوية والأمومة، نفس العلاقة بحد ذاتها تحمل الوالدين أيضا هذه المسؤولية. هذا الابن كما يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه. يعني أنت مسؤول، هو جزء من عندك. الأب ينسب إليه هذا الابن بخيره وشره حتى في العرف الاجتماعي. أنت عندما ترى أفرض طفل غير مؤدب، رأسا يذهب ذهنك إلى الأب، تقول أين أبوه عن تربية هذا الابن، لوجود هنا هذه العلقة بين علقة الأبوة والبنوة، يعني أن هؤلاء الأبناء هم ينسبون إلى هذين الأبوين. وهذا الذي تؤكده الآية القرآنية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا غير المسؤولية الاجتماعية، هذه مسؤولية هي راجعة للأسرة نفسها، خصوصا الأبوين مسؤولان بالدرجة الأولى عن تحصين الأبناء عقائديا. في يوم القيامة تقول عندنا هناك روايات أنه إذا جاء المحشر يوم القيامة، فإذا يؤمر مثلا الأبوان على أساس أن يدخلوا الجنة، يتشبث الأطفال بهذه بالأبوين: إلهنا خذ حقنا من هذا الأب. لماذا؟ حيث أنه لم يعلمنا الفرائض، يعني قصر في أداء وظيفته، وبذلك قصر في أداء حق من حقوقنا وهو حق التربية. على هذا إذن ما دامت الفطرة تساعد الأسرة، وهذه العلاقة الأبوية والأمومة أيضا بين الأبوين وبين الأبناء تجعل المسؤولية أثقل، يعني أن يتوجه الأبوان على أن المسؤولية عليهما ثقيلة جدا في تربية الأبناء، خصوصا الجانب العقدي. الجانب العقدي في رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قيل له: يا ابن رسول الله، ما قدموا شيء واضح بين، يعني إنسان مثلا عمل صالح بنفسه يثاب عليه، عمل مثلا أفراد معصية يستحق أن يؤاخذه الله عز وجل على هذه المعصية، لكن ما معنى الآثار وآثارهم كيف؟ مثل لهم الإمام الصادق بالولد. الولد إن كان ولدا صالحا فهو أثر صالح للأبوين، بمعنى أنه كما أن هذا الابن عندما يصلي يحصل على ثواب هذه الصلاة، الأبوان وهما في قبريهما ينالان نفس ذلك الثواب ببركة تربيتهما لهذا الولد. ولو لا سمح الله ارتكب معصية، أساء خلقيا عمليا، معاصي غيره، الأبوان كذلك تحملان وزر هذا التقصير. طبعا إذا قصر، إذا كان السبب في المعصية هو التقصير، وإلا إذا قام بوظيفتيهما. لكن لا سمح الله انحرف هذا الولد، هنا يأتي قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إذا كان سبب الانحراف الفكري العقدي السلوكي راجع إلى تقصير الأبوين، فهما أيضا يتحملان نفس الإثم الذي يتحمله الابن عندما يرتكب معصية ما إذا كان بسبب تقصيرهما. فهنا تأتي المسؤولية بالدرجة الأولى على الأبوين للقيام بتحصين الأبناء التحصين العقائدي. ما هو البرنامج العملي من خلال ما نقرأه حقيقة خصوصا من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة؟ من خلال الأحاديث الشريفة، التحصين العقدي يبدأ من حين الولادة بالدرجة الأولى. هذه تكلمنا فيما يرجع لما بعد الولادة، عندما يأتي الاستحباب الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، كل ذلك له الأثر الإيجابي جدا، كأننا نبذر البذرة الأولى للتحصين العقائدي. عندما نذكر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وباقي فصول الأذان في أذن هذا المولود، هذا يعني بدأنا البذرة الأولى. طبعا هذا ما قبل الولادة هذا أمر آخر، تكلم ما دام وجد هذا المولود ما هي المسؤولية في تحصين الأبناء عقائديا. يتطور هذا الأمر إلى ماذا؟ يتطور، عندنا روايات تقول هكذا، إذا بلغ الغلام 3 سنين، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا بلغ الغلام أو الولد 7 سنين فقولوا له لا إله إلا الله 7 مرات، يعني كل مرة بين فترة وأخرى قل لا إله إلا الله. هذا ما يقال عنه بالتلقين، يعني دور التلقين في التحصين. الآن تغرست زرعت من خلال التلقين هذا من أيام الطفولة، من عمر 3 سنوات لقنه هذا التلقين، وهو تلقين الشهادتين لا إله إلا الله. وفي رواية أخرى إذا أفصحوا، يعني إذا بدأ الطفل بالكلام يتكلم الآن، إذا أفصحوا نعم فعلموهم قولوا لهم لا إله إلا الله. فأنت الآن من خلال التلقين تبدأ بتحصين الولد هذا التحصين ماذا؟ العقائدي. الأمر الآخر، دور الدعاء مهم جدا في التحصين، أن تدعو لأبنائك. شوف نبي الله إبراهيم ماذا يقول، قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا معنى أن الدعاء له دور كبير في التحصين العقائدي، لأن هناك علاقة معنوية. هناك الوردي له كتاب جميل تحت عنوان اللاشعور، خوارق اللاشعور، زين، يقول لماذا أن هناك أناس أو جمع من الناس يرفضون الدعاء. الدعاء يرسل هناك رسائل خفية بين الداعي والمدعولة، بحيث يشعر الابن بنفحات ذلك الدعاء من قبل الوالدين. أنت عندما تدعو لمؤمن خصوصا عن ظهر غيب، ترى آثار انعكاس الدعاء الذي أنت دعوته لأخيك المؤمن، ينعكس ذلك عليك. من دعا لأخيه عن ظهر غيب، نعم، هذا قيل له، قال له الملائكة ولك مثله، وفي روايات ولك مثله، يعني مضاعف أثر ذلك الدعاء، ليس فقط للمدعو له وإنما حتى للداعي. الدعاء عندك، هناك أدعية كثيرة لها آثارها في التحصيل العقائدي للأبناء. نعم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. نبي الله إبراهيم عليه السلام كذلك في آية أخرى، نعم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني الاهتمام بالجانب التربي، الأبناء، الأبناء كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الإمامة، الإمامة في أبنائه. وفعلا استجاب الله سبحانه وتعالى، نبي الله إبراهيم يقال عنه أبو الأنبياء، نوح شيخ الأنبياء، نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء، من بعده كلهم من سلالة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا راجع إلى أهمية الدعاء. فتدعو لأبنائك بأن الاستقامة والسداد والبقاء على المعتقد الحق، وهذا له دور كبير في ماذا؟ في التحصين، هذا دور معنوي في تحصين الأبناء، نعم عقائديا. هذا فيما يرجع للأمر، الأمور المعنوية. الأمر الآخر مما يدخل في التحصين هو أن نفتح باب الحوار للأبناء حتى في القضايا العقائدية. وجميل جدا، أحد العلماء يقول الأسئلة الكامنة عند الأبناء أكثر مما تظهر. في بعض الأحيان الأبناء يسألك سؤال عقائدي، تعرف تجيب أو لا تجيب هذا شيء آخر، بس يسألك أسئلة عقائدية. وهذا ربما الطفل إذا كبر شوية وتنبه يسألك بعض الأسئلة، وين الله، كيف موجود، كذا كذا، هذه الأمور، هذه التي تظهر من الأسئلة، هناك أسئلة كامنة موجودة في داخل وجدانه. هذه الأسئلة قد لا يبيح بها، لكن إذا أعطيت المجال للحوار، أنت في بيتك افتح حوارات عقائدية. بعض الأحبة، أنا أعرف أن بعضهم يستدعي بعض المشايخ إلى بيته، قد يقول أحد الآباء، يقول لا أستطيع، ما عندي تلك الخلفية العقائدية، لكنه يستدعي شخص معين، طالب علم مثلا، عنده خبرة في القضايا العقائدية، عنده أسلوب أيضا يستطيع من خلاله مثلا أن يكلم هؤلاء الأبناء بلغتهم بمستواهم، زين، فيعقد هناك جلسة في البيت حوارية حول القضايا العقائدية. هذا له دور كبير جدا في تحصين الأبناء عقائديا. وكما ذكرت في الليلة الماضية، دع ابنك يسأل أي سؤال، وليس من الصح أننا نكبت الأفواه بالنسبة للأبناء من أن يسألوا، لأن بعضهم خوفا هو على هذا الابن يقول له لا لا لا، هذا مو شغلك، هذا لا تسأل هذه الأسئلة ولا غير ذلك. وبعضهم ربما يقول له أنت تبي تنحرف، تبي تخرج عن الدين، تريد أنت كذا كذا، لا 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 لا، شخص هاي طبيعي، طبيعي جدا، كل إنسان تختزن في ذهنه في عقله أسئلة، ومن هنا تتطور ماذا؟ يتطور الإنسان من ناحية العقائدية عندما يسأل ويرى هناك الإجابة. أنا كأب ما عندي إجابة، ما عندي قدرة على أن أجيب، وحوله إلى من عنده القدرة، أسأل كما ذكرت في الليلة الماضية. فنطرح باب الحوار. شوف النبي الله إبراهيم عليه السلام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. حوار جميل، مع أن نبي الله إبراهيم رؤياه صادقة، رؤيته الرؤية صادقة، لكن ما ذهب وفرض ما طلبه الله عز وجل على هذا، على ابنه نبي الله إسماعيل، وإنما طرح عليه هذه الرؤية وأمر الله سبحانه وتعالى، حتى عندما يستجيب نبي الله إسماعيل يستجيب عن قناعة، عن قناعة بأن هذا أمر الله عز وجل، وأنا لابد أن أنفذ أمر الله. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهي نقطة مهمة، أن نطرح ونعطي مجالا للحوار. هنا أيضا مما يدخل في التحصين العقائدي، مما يدخل في التحصين العقائدي كذلك أيضا، أننا في المسائل الخلافية العقائدية لا نفرض له عليه رأيا معين. قضايا الخلافية العقائدية، كثير من مسائل العقائد مختلف فيها، كثير من المسائل العقائدية. أفرض الرجعة كمبدأ، كنظرية أولى، الرجعة ستحدث، لكن تفاصيل الرجعة يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله: لا، هذه التفاصيل أكثر رواياتها غير ثابتة، تفاصيل كيف تحصل الرجعة، نعم، قبل أو عند ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. يقول: كنظرية أولى، كمبدأ أولي، نحن نؤمن بذلك، وجود آيات قرآنية مفسرة من خلال الروايات نؤمن، أما من الذي سيرجع وكيف ستكون هذه الرجعة وإلى من تستمر، إلى أي مدى تستمر حياة من يرجعهم الله عز وجل، يقول هذه تفاصيل روايات ما نعتمد عليها، يعني يقول هذه روايات آحاد وبعضها لا يؤخذ بها في الحدود. رأيه أفرض، هذا رأيه، قد رأي آخر عكس هذا، قد يقول هناك عندنا روايات تعطينا بعض التفاصيل، مو مشكلة، لكن أنا لا أفرض على ولدي قضية معينة رأي عقدي مختلف فيه، وإلا مثلا أفرض يعني ألومه، أعتب عليه، أصفه بوصف معين قد لا يليق، نعم، بهذا الابن، وإنما أعطيه مجمل العقائد، خصوصا عقائد الحق. إذا كانت هناك عقيدة معينة، فكرة معينة أفرض مسلم بها، يمكن أطرح عليه هذا الرأي خصوصا من خلال الأدلة. شيء مختلف فيه ترى أقول القضية مختلف فيها، وهذا راجع سواء كان في القضايا العقدية الفرعية أو كثير من القضية النظريات التي ربما قد تحصل وهي مختلف فيها عند العلماء. فلا أفرض على الابن رأي معين في قضية عقائدية هي مورد خلاف. يعني احنا لما نراجع الشيخ المفيد والشيخ الصدوق بينهم ترى اختلاف في قضايا فرعية عقائدية، مع أنهما هم كبار علماءنا، كثير من علماءنا يرجعون إليهم في قضايا عقائدية، بينهما اختلاف عقائدي في بعض المسائل الفرعية العقائدية، كثير اختلاف بينهما. فإذا أقول ماذا؟ أقول أيضا لأنه إذا فرضنا عليه رأيا معينا قد يتحول إلى أن يكون متشدد، ترى كثير من أسباب التشدد هو هذا، يعني أنا أفرض على أبنائي وبعضهم يفرض على المجتمع إلا هذا الرأي المعين، وإلا وصمتهم بوصمات معينة، وإلا ربما قاطعتهم، وإلا ربما هاجمتهم، لأنهم يختلفون معي في قضية عقائدية هي مورد اختلاف بين العلماء. فإذا هنا من الحصانة أيضا أنني لا أفرض عليه رأيا عقائديا هو مورد خلاف بين العلماء، أطرح عليه آراء وبالتالي هو يستطيع أن يختار. هذا كذلك أيضا من هذه الأمور التي ترجع للحصانة العقائدية هو هذا الأمر. يقولون أن كثير من القضايا العقائدية وكذلك أيضا الأحكام لها جنبتان، لها جنبة الجلال والجمال، بعض الأمور لها صفتان جميلتان، الجلال والجمال. الجلال يعني العظمة، عندما نصف الله سبحانه وتعالى جل جلاله يعني عظمت عظمته، هذا معنى. هنا صفات الجلال والجمال كما يقولون، كيف يعني؟ في التربية مثلا عندما أأمر الابن بالصلاة، مرة أقول له صلي وإلا الله سبحانه وتعالى يدخلك النار، ترى هذه القضايا موجودة، هذه زين، صلي حتى لا تدخل النار، صلي حتى لا يعذبك الله سبحانه وتعالى، زين، هذا كأن جعلنا الله سبحانه وتعالى وجعلنا هذا الله في ذهن هذا الطفل، في ذهن هذا الصغير، كأنه فقط شغله هو العذاب والإحراق بالنار ونار جهنم وغير ذلك، وهذا غلط. الطفل يحتاج إلى تشويق وليس إلى تخويف. بدلا من أن نقول صلي وإلا الله يدخلك النار، قل صلي حتى يدخلك الله الجنة، صلي حتى الله سبحانه وتعالى يوفقك، هذا خصوص في المراحل الأولى من عمر الطفل، يعني زين، أنت أذكر له صفات الجلال والجمال لله سبحانه وتعالى، زين، هذا اللي يحتاجه الإنسان، أذكر أن الله غفور رحيم، الله تواب، الله منعم، الله كذا، هذه الصفات، الصفات الجلال مهم جدا أن يذكرها الأبوان للأبناء عندما يريدون أن يثبتان يريدان أن يثبتان مبادئ العقائد تحصين الابن عقائديا. هو ذكر هذه القضايا قضايا الجلال والجمال لله سبحانه وتعالى. الآيات القرآنية أيها الأحبة فيها آيات مثلا أفرض الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فيها. في آيات قرآنية تصور لك الموت بصورة طبعا لا شك بواقع كيف الملائكة تأخذ أرواح الفساق أرواح الكافرين هذا موجود. لكن إلى جانب ذلك ما هو هناك أيضا آيات جلال وجمال لله سبحانه وتعالى. زين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إشارة هذه آيات يقال عنها آيات الجلال والجمال في الله سبحانه وتعالى. هناك آيات انتقام هنا آيات لا وآيات رحمة. هناك آيات نار هناك آيات جنة. في عمر الطفولة هذا نحتاج بالدرجة الأولى إلى أن نذكر له آيات الجلال والجمال ولا نذكر له آيات الخوف وآيات العذاب وأن نجعل الله سبحانه وتعالى في ذهن هذا الطفل على أنه منتقم فقط. هذا له دور في التحصين له دور حتى يعيش نوع من الاطمئنان النفسي العلاقة بالله سبحانه وتعالى. وهكذا الشيء الآخر أيضا أننا لابد أن ننظر إلى مراحل الطفل المرحلية أيضا في تربيتنا لأبنائنا. الابن عموما طفل أو ما بعد الطفولة أيام الطفولة ذكرت هناك التلقين يأتي دور التلقين. هناك دور آخر وهو إذا أصبح هذا الابن حدث يعني بداية بلوغه سن المراهقة هذا الآن بالتدريج سيخرج عن دائرة الأسرة سيذهب للمدرسة للجامعة سيختلط بمجتمع آخر. في زماننا اليوم أصبحت الدائرة أوسع بالنسبة للأبناء في علاقتهم خارج الأسرة. الآن بالإضافة إلى المحيط في حدود القرية أو البلد أو الحي لا أوسع من ذلك كما ذكرت. وهذا أيضا بدأ من سابق المدارس والجامعات وغيرها. الآن عندنا البعثات إلى دول أخرى دول أمريكا وأوروبا وغير ذلك وغيرها. فأصبح الآن الابن ليس فقط ابن أسرته وليس فقط ابن بيئته أصبح اليوم الابن ابن العالم كله. العالم مليء بالنظريات بالآراء المتناقضة المختلفة كثيرا. هنا يأتي دور الأسرة على تحصين هذا الابن قبل أن يختلط مع هذه التيارات المختلفة. لأنه إذا اختلط مع هذه التيارات المختلفة من الصعوبة جدا للأسرة أن تؤثر في هذا الابن صعب. ولذلك أنت ربما قد تسمع فلان ذهب إلى أمريكا لأجل الدراسة أو لغيرها وبالتالي بدل تغير زين تغير حرف فكريا عقائديا غير ذلك. وقد يرجع أيضا وهو عند خلفية من الآراء مثلا أو حتى تغيير القيم عند بسبب تأثره من تلك البيئات التي كان قد عاشها وتواجد فيها. فيأتي دور المبادرة بادروا كما تقول الرواية بادروا أحداثكم قبل أن تسبقكم إليه المرجئة. زين بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة كانت فرقة موجودة في زمن الإمام الصادق عليه السلام كانوا يتحركون حثيثا على حرف الشباب على حرف الأحداث. زين هؤلاء على حرفهم عن العقيدة الحقة. التفت الإمام الصادق عليه السلام إلى أتباعه من أتباع هذه المدرسة مدرسة أهل البيت كأنه يقولهم ليش أنتم تتركون أبنائكم هكذا؟ لماذا لا تبادروهم؟ لماذا لا تكلموهم؟ لماذا لا تفتحون معهم الحديث عن هذه الأسس العقائدية المهمة خصوصا فيما يرجع للاعتقاد بأهل البيت عليهم السلام وإمامتهم: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يخاطب الإمام الحسن في رسالته: نعم، بادرتك بالأدب قبل أن يغسو قلبك ويشتغل لبك، يعني بادرتك قبل أن تشتغل بأمور أخرى، قضايا الدراسة والجامعة والوظيفة وغير ذلك، قال أنا بادرتك بهذا قبل أن تختلط مع الآخرين. هذا يقصد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه، زين، لأن هناك تيارات خصوص كما ذكرت، فبحاجة إلى روح المبادرة. نعم، قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. ترى الابن في هالعمر هذا، في هالعمر هذا بعد أرض خالية كما يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها قبلته. أي فكرة مستعد هذا الابن يستقبلها، لأن ما عنده أسس، ما عنده أسس، يرى أنه هناك يبقى هو في حيرة، بأي رأي يأخذ، بأي نظرية يأخذ، بأي كذا، بأي عقيدة. فالأسبق هو الذي ماذا سيؤثر في هذا الابن. نعم، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها قبلته. يوم من الأيام يلتفت الإمام الصادق عليه السلام، جاءه أحد أصحابه يقال عنه أبو جعفر الأحول، كان هو يعني يقوم بدور تبليغ في البصرة وفي الكوفة، يدعو إلى هذا الأمر لأهل البيت عليهم السلام. كان ذهب إلى الحج في إحدى السنوات ومر على الإمام الصادق عليه السلام، دخل على الإمام، قال له الإمام: يا أبا جعفر، كيف إقبال الناس على هذا الأمر؟ يعني كيف استعدادهم، قبولهم لهذا الأمر، دعوة لأهل البيت عليهم السلام؟ قال: والله إنهم لقليل، والله إنهم لقليل. خلي
استريح استريح، اجلس، صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. قال: والله إنهم لقليل. ماذا قال له الإمام الصادق؟ قال: عليكم بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. عليك بهالعمر هذا، في الطبقة هذه العمرية الجميلة هذه اللي عمره 13 و12 و15، هذه هذا العمر الجميل هذا في للإنسان، هذا يعتبر محطة يعني حاسمة لهذا الابن. أين توجهاته؟ أين يتجه؟ مرحلة يعني البلوغ لكثير من القوى والغرائز الموجودة عند هذا الإنسان، ومنها هي غريزة حب التدين والانتماء أيضا، الانتماء سواء ديني أم غير ديني في هالمرحلة هذه، فبحاجة أيضا إلى الالتفات لهذه المرحلة، وهي مرحلة الحدث. يعني هذا العمر، في هذا العمر بحاجة الالتفات: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. وبعد أكثر من هذا الجميل جدا في قضية نبي الله يعقوب وأبنائه، يعني يحضر الموت لنبي الله يعقوب، بعدها السنوات أبناؤه كبروا، قضية نبي الله يوسف وما جرى على نبي الله يوسف، كلهم كبار وكلهم متزوجين، زين، لكن في ساعة حضور الموت وإذا بنبي الله يعقوب عليه السلام يوصي أولاده، يريد يطمئن على أبنائه فيما يرجع، هل يغيرون عقيدتهم أم لا، هل يشركون بالله سبحانه وتعالى أم لا. هذه الآية اقرأها: قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا دليل على الحرص، يعني أنه مو فقط أيضا في عمر الحدث يكون الابن في هالعمر فقط أنا أهتم به، لا لا، أتابع أموره. ولدي كبر، وصل دخل الجامعة وتجاوز الجامعة وربما قد تزوج، أحتاج إلى أن أطمئن عليه، أطمئن على هؤلاء الأبناء. ما يخالف بين فترة وثانية نطرح موضوع معين، نقاش معين، مو شك فيهم، بس على الأقل ما هو، حتى يكون الثبات أقوى، حتى يكون الارتباط بالله سبحانه وتعالى أقوى عندما يكون هناك ماذا؟ مثل هذه الحوارات وهذه اللقاءات بين الآباء وبين أبنائهم، وحرصا على هذا وذاك. ترى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حرصا على أبنائه، أكو هناك وديعة تركها عند أبي عبد الله الحسين، وهي من أثمن الذخائر للإمام الحسن عليه السلام، خصوصا في ذلك العمر. الإمام الحسن عليه السلام استشهد في عمر، نعم في عمر ولده القاسم عليه السلام، 3 أو 4 سنوات عمره آنذاك. لمن يدعه حتى يضمن مستقبله وأيضا يؤدي رسالته، هو أن أودعه عند أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسن أيضا يعلم ماذا سيجري في كربلاء، علم عنده ماذا سيجري في كربلاء، يريد هناك أن يكون من يمثله في تلك الأرض الطاهرة، وهذا لا يزال في هذا السن، أودعه عند الإمام. فلذلك عز على الإمام الحسين عليه السلام عندما استشهد من استشهد من أصحابه وأهل بيته، أقبل القاسم بن الحسن عليه السلام يستأذن من أبيه الحسين للذهاب إلى القتال، قال له: ولدي قاسم، أنت وديعة أخي الحسن. كأنه يقول له: أنت إذا قتلت كأنني أرى أخي أبا محمد هو المقتول، أنت وديعة أخي الحسن. قيل بأنه لم يأذن له بالقتال، فجاء القاسم إلى الخيمة، كما يذكر بأنه تذكر أن هناك وصية تركها الإمام الحسن، وأوصى بأن لا تفتح هذه الوصية إلا يوم عاشوراء. أي نعم، جاء القاسم فتح هذه الوصية، قرأ ما فيها، استبشر، جاء مسرعا إلى عمه أبي عبد الله، قال: يا عم اقرأ. قرأ: ولدي قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا، وهو يستنصر ولا من ناصر، ويستغيث ولا من مغيث، فلا تغصر في نصرته. دمعت عينا أبي عبد الله لأنه تذكر أخاه أبا محمد، أخذ بيده، جاء إلى الخيمة، ألبسه عمامة الحسن، قلده سيف الحسن، قال: ولدي أخطو بخطواتك حتى أراك تغدو وتأتي إلي. وهو ودموع الإمام الحسين عليه السلام تهملان، لأنه يرى شمائل أخيه الإمام الحسن في القاسم. ثم جاء به إلى وسط المخيم ونادى: أخي زينب، ويا رمل، ويا فلان وفلان، تعالين لوداع القاسم، جئنا وأصبحنا كالحلقة حول القاسم. هذه تشمه، هذه تودعه، هذه تقول: ارحم غربتنا، هذه تقول: في أمان الله، لزمة ترشاب سكينة، وعمته بحلقة شمة، ومن الخيام مذهولة طلعت تودعهم. يا ابني يا جاسم، هالوكت حالك العمك ضم، لليوم انا ذخرتك، بالك تخيب ظنوني،
أخذ الرمح وتتشأنه يا والده تدعي لي رايح أنا يا والده من غير ما تقلي لي عمي وحيد بكربلة والمن أضمن حالي انتي وعمتي زينب لمن غير الخون يا الله وصية الشباب ها الله يحفظ لك شبابك اوصيك يما وصية سمعي اللفظ جوابي شبان لو شفتيهم يما تذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والده عند الشرب ذكريني بينما هو مع أمه وإذا به يسمع ألا من ناصر ينصرنا ألا من ذاب يذب عنا قبل رأس أمه في أمان الله في دعة الله أقبل إلى عمه لبيك لبيك يا أبا عبد الله لبيك عم حسين ودعه ضمه إلى صدره ذهب يقاتل الله أكبر على صغر سنها لم يبلغ الحلم يقول حميد خرج غلام وجهه كفلقة قمار يا الله بينما هو يبارز انقطع شسع نعله ولا أنسى بأنها اليسرى أو اليمنى يقول وإذا إلى جانب الأزد قال لأذكلن به عمه وأمه قلت ألم يكفك الذين احتوشوا لم يصغي إلى كلامه عظم الله أجوركم بينما كان القاسم يصلح نعله جاء إليه اللعين رافعا سيفا ضرب القاسم على متى فسقط على الأرض ينادي عم حسين عليك مني السلام أقبل إليه رآه يفحص برجليه وقف عنده وهو يقول ولدي قاسم عز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك إن هذا يوم قل ناصر وكثر قا وكثر واتر عظم الله أجوركم حمله إلى المخيم يقول حميد بن مسلم رأيت رجلي القاسم تخطان الأرض سألت نفسي هل هذا لطول القاسم أم لقصر الحسين يقول نظرت وإذا بظهر أبي عبد الله محدود من شدة المصائب شال حسين جسام الشفي يا الله شباب ها شال حسين جسام الشفي بظهر محنيه يبكي على بن خي ورجل جسام تسحل على وطي أثار حسين ظهرا جسم نصي جاب ومدد ما بين يا الله سعد الله قلبك يا أبا عبد الله جاب ومدد ما بين أخوت قعد عدهم يا ولي أهم موت بس ما سمعن النسوان صوت اجت عمته تصيح الله اكبر مبارك بين 70 الف جابوك بدال الشمع بن الشاب زفوك وعن الحنة بدم الرأس حنوك. بينما كان الإمام في خيمة الشهداء وإذا بمولاتنا زينب تقول له: وإن كانت جسارة أخي أبا عبد الله، لو خرجت من الخيمة، ما الأمر أخي زينب؟ رملة تريد الدخول على ولدها. خرج أبو عبد الله، دخلت مولاتنا رملة: أين ولدها من بين الشهداء؟ علامة ولد محن ليد، علامة ولد محن ليد ومطعون بفاده طعنتين ودمه يسيل من الصفحتين. ومغسلين ولا مياه لهم سوى. اللهم انصر من نصر الدين، وخذل من خذل الدين، وفرج اللهم عن كل مكروب ومهموم ومغموم بفرجك القريب العاجل يا رب العالمين. من على المرضى بتمام الصحة والعافية، واقض اللهم حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة وبما فيها رضاك، لقضاء الحوائج وللفرج عن المكروبين، ولأرواح موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.